إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. القرآن الكريم هو أشرف كتاب أنزله الله عز وجل، نزل به جبريل عليه السلام في أشرف شهر، ألا وهو شهر رمضان المبارك، وفي أشرف ليلة، ألا وهي ليلة القدر، وبأشرف لغة، ألا وهي اللغة العربية، على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى خير أمة، وهي أمة خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله عز وجل أنزل القرآن الكريم ليكون منهاجا للأمة وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وهداية للناس أجمعين. القرآن الكريم عصمة لمن اعتصم به، ونجاة لمن تمسك به، ونور لمن استنار به، وحرز من النار لمن عمل به واتبعه. إخوتنا الأحبة، حول هذا الموضوع نقدم لكم محاضرة قيمة بعنوان من صفات أهل القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن محمد شويعر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الآن نترككم تستمعون إلى فضيلته حيث يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإن حديثنا اليوم حديث عن أمر عظيم، ألا وهو حديث عن كتاب الله عز وجل، ولا شك أن الحديث يعظم بعظم المتحدث عنه، وهو كلام الله عز وجل. وقد جاء في بعض زيادات الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. ولذلك قد روى الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم، ونبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قصمه الله، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. هذا القرآن العظيم أمره عجيب وشأنه جليل، ولذلك فإن من حمله ونال قسطا منه فإن الله عز وجل ينيله أجرا عظيما وينزله منزلة رفيعة. فمما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وقد جاء عنه كثير، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع وجزم تام لازم بأن خير الناس على الإطلاق وأفضلهم بلا اقتراب من أحد إليه في الدرجة هو من كان حاملا لهذا القرآن العظيم، وكان عارفا بحقوقه، وكان قد أدى الواجبات التي أمر الله عز وجل فيه وانكف عن المنهيات فيه. إن من يحمل القرآن يوصف بنعت أعظم من ذلك، فأعظم من كونه من خير الناس يوصف نعتا أعظم، وهو أن صاحب القرآن وحامله هو من أهل الله وخاصته. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند ابن ماجه وإسناده لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهذه الإضافة إضافة تشريف يتبعها ما يتبعها من الأجر العظيم عنده جل وعلا والمنزلة الرفيعة السامية عنده سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل، وفي رواية في خارج الصحيح اقرأ وارتقي في الدرجات كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فكلما كان المرء من أهل القرآن أكثر، كلما كان ذلك دليلا على قربه من الله جل وعلا وعلو درجته في الجنة ورفعة منزلته فيها. أهل القرآن قد حملوا حملا عظيما وأوتوا فضلا عميما. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. هذا أيها الإخوة غيظ من فيض وبلالة من خير عميم جعله الله عز وجل لأهل القرآن. ولكن لنعلم قبل أن نتكلم عن صفات أهل القرآن أنه ليس كل من حمل القرآن ولا كل من تلا آيات منه وتعلم سورا فإنه ينال هذا الفضل العظيم، إذ قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في القرآن ثلاثة أطراف: طرفان ووسط، غال وجاف، وحامل للقرآن غير غال ولا جاف. فقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وإكرام السلطان المقصد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستحق الإكرام في الدنيا من المؤمنين، وأن الذي يكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة إنما هو حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه. وهذا يدلنا على أن أناسا كثيرين يحملون آيات من كتاب الله عز وجل ويحفظونها وهم منعوتون إما بكونهم غالين فيه وإما منعوتين بأنهم جافون عنه، ولا يعرف الوسط من ذلك ولا الحق الذين هم أهل الله وخاصته الذين هم خير الناس إلا بمعرفة صفات أهل القرآن التي إذا امتثلوا هذه الصفات في أفعال قلوبهم وأفعال جوارحهم وفي لسانهم فإنهم حينئذ يكونوا أهل القرآن. إذن عرفنا قبل قليل المسألة الأولى، وهي أنه ليس كل من تعلم حرفا من هذا الكتاب أو حوى بين كتفيه وجنبيه آيات منه حفظا وضبطا فإنه يكون من أهله على الحقيقة. مسألة أخرى لا بد أن ننتبه لها، أنه معلوم أن الجنة درجات كما أن النار دركات، فكذلك هذه الأوصاف كالإيمان والتقوى والبر وغير ذلك من الأوصاف، ومنها كون المرء من أهل القرآن أنه درجات. فليست الدرجات فيه درجتين فقط إثبات ونفي، وإنما هي درجات متعددة يختلف الناس فيها بحسب زيادتهم وضبطهم والإتيان بصفات أهل القرآن التي من اتصف بها وامتثل فإنه يكون من أهل الله وخاصته الذين هم خير الناس. هذه الصفات أيها الإخوة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجد في بعض الناس كاملة، وتوجد في بعض الناس طرفا بسبب نقص في ذلك الرجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، والمنافق الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. فدلنا ذلك على أن هذا القرآن العظيم أثره نافع حتى في المنافقين، وإنما ينفع بحسب الظاهر ولا ينفع في الباطن كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفات أهل القرآن التي من اتصف بها وتحققت فيه فإنه يكون على الحقيقة قد نال ذاك الفضل العظيم كله، فإنها صفات متعددة ولا يمكن حصرها في مجلس ولا في مجلسين ولا في أكثر من ذلك. وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بتتبع هذه الصفات وسردها، وممن جمع هذه الصفات أو بعضها جمعها أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتاب له مطبوع ومشهور بعنوان أخلاق حملة القرآن. ولكني سأتكلم عن بعض صفات أهل القرآن، من صفات أهل القرآن، ومن هذه تبعيضية، أي بعض صفات أهل القرآن سنذكرها اليوم. وهذه الصفات أيها الإخوة سنقسمها إلى ثلاثة أقسام. أول هذه الصفات صفات متعلقة بتعامل حامل القرآن بالقرآن، والأمر الثاني يتعلق بقلب حامل القرآن، والنوع الثالث صفات تتعلق بأعماله وجوارحه وما يصدر من لسانه وسائر أركانه. فنبدأ بأول هذه الصفات، وهي الصفات المتعلقة بحامل القرآن مع القرآن، فإن صاحب القرآن له أنس بهذا القرآن العظيم وله غبطة فيه عظيمة جدا، ولذلك فإن له معه شأنا عظيما وأثرا واضحا بينا. فمن هذه الأمور أن صاحب القرآن إذا استمع القرآن أرخى له سمعه وأصغى له بقلبه ولم يله عنه ولم يجعل القرآن يتلى بجانبه من غير تأمل في معانيه ولا استطراق سمع له، وإنما يرخي سمعه بالكلية لهذا القرآن العظيم. ولذلك ذكر الله عز وجل في خبر الجن المؤمنين الذين استمعوا القرآن ثم آمنوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فعبر الله جل وعلا بقوله استمع بزيادة التاء، مما يدل على أن المؤمن إذا أراد أن يستمع القرآن فإنه يستمعه بإصغاء قلب وبقصد، لا كما يفعله كثير من الناس حينما يجعل القرآن يقرأ بجانبه ولا يعنى به، وإنما يجعله صوتا يردد بجانبه، فإنه في هذه الحال ليس متصفا بصفات أهل القرآن مع القرآن الذين يستمعون القرآن. هذه صفة من صفاتهم. الصفة الثانية من صفات أهل القرآن مع القرآن أنهم يقرؤون القرآن دائما على كل أحوالهم، ولذلك ذكر الله عز وجل نعتهم فقال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالمؤمن بطبعه قارئ للقرآن على كل أحواله، ذاكر لله جل وعلا، بل إن من كثرة قراءته للقرآن ربما شغله قراءة القرآن عن دعاء الطلب والمساءلة. وقد روى النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ولذلك فإن صاحب القرآن حينما ينشغل بالقرآن عن دعاء وعبادة وهو دعاء الطلب، فينشغل بالقرآن عن دعاء الطلب، فإن الله عز وجل يخلفه خيرا مما يطلب لو طلب ولو سأل. وكذلك هو ينشغل بقراءة كتاب الله عز وجل عن غيره من مشاغل الدنيا، ويأنس بهذا الكتاب أنسا عظيما شديدا. نقول وقد روينا عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحال المرتحل. قيل في معنى الحال المرتحل الذي يحبه الله جل وعلا، أي الذي ما إن ينتهي من ختم كتاب الله عز وجل حتى يرجع إليه مرة أخرى فيقرأه قراءة كاملة، فما إن ينتهي من قراءة سورة الناس إلا ويبدأ بعد ذلك بقراءة الفاتحة ليختم مرة أخرى بعد ذلك. ولكن ليعلم المسلم أن صاحب القرآن ليس بالغالي ولا بالجافي، فهو لا يختم القرآن إلا في ثلاث فأكثر، اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. فإن ختم القرآن في أقل من ثلاث لأحوال معينة أو أغراض محددة، قال أهل العلم جاز مع الكراهة. ذكر ذلك أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، قال: وعلى ذلك يحمل ما نقل عن عثمان وتميم الداري رضي الله عنهما أنهما كانا يختمان القرآن في ليلة لا على سبيل الديمومة، وإنما في أحيان مخصوصة، إما لفضل زمان وإما لفضل مكان أو لحال في حال إقبال على الله جل وعلا أو غير ذلك. فالمقصود أن المسلم إنما يختم القرآن في أقل أحواله في كل ثلاث، وفي المقابل لا تمر عليه 40 ليلة إلا وختم القرآن على أكثر حال. ولذلك قال القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى بن الفراء رحمهما الله تعالى: إنه يكره بلا خلاف أن يمر على المسلم 40 ليلة لا يختم فيها القرآن العزيز كاملا إن كان قادرا على القراءة. ولذلك فإن المسلم ليس بالجافي ولا بالغالي وليس بالتارك ولا بالمتعدي في هذا الكتاب العظيم.
مجالس العلم في رمضان.
إخوة المستمعين، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان من صفات أهل القرآن.
من صفات أهل القرآن مع القرآن، وهي الصفة الثالثة لهم، أنهم يقرؤون القرآن كما أنزله الله عز وجل، يقرؤونه طريا كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما أقرأه أصحابه من بعدهم إلى زماننا. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ابن الصحابي الجليل وابن الصحابة رضوان الله عليهم، قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا القرآن إنما يؤخذ بالتلقي وإنما يؤخذ بالمشافهة ليضبط المسلم هذه القراءة ويحسنها تمام الإحسان. ولذلك فإن هذا القرآن أخذه بالتلقي والمشافهة من الدين. قال عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. ولذلك فإن المسلم يعنى بضبط هذا الكتاب العزيز كاملا. ومن ضبط كلام الله عز وجل العزيز أمور: الأمر الأول أن يحرص على أن يخرج الحروف بمخارج العرب لها، فينطق العين عينا، وينطق القاف قافا، وينطق الجيم جيما، وينطق الزاي زايا، وغير ذلك من الحروف التي يكون لبعض الناس في ضبط مخرجها اختلاف وعدم دقة. فضبط القرآن العظيم وإجادة قراءته تكون أولا بضبط الحروف فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكون ذلك بضبط شكله، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المجرور وغير ذلك من الأمور. وهذان الأمران هما الأصل والأساس في ضبط القراءة وإتمامها. ولذلك جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام في المسلمين خطيبا وقال: أيها المسلمون، أعربوا القرآن. ومعنى إعراب القرآن هو أن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب وأن تنطق الحروف نطقا صحيحا. وليس المراد بإعراب القرآن في كلام الصحابة رضوان الله عليهم معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفعل من الفاعل، وإنما المراد به ما ذكرت لكم قبل قليل. إذن هذان الأمران واجبان حتمان لازمان، فإن حاول المرء أن يحرص على ضبط ذلك ولكن لسانه ما استقام له وما استطاع أن يعدل اعوجاجه فإنه يثاب مع ذلك فضلا من الله جل وعلا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. والمراد بأجر المشقة أنه حاول أن يقوم لسانه وأن يصحح المعوج من نطقه، ومع ذلك عجز عنه، فحينئذ فيؤجر أجرين. ولكن لا شك أن من قوم لسانه فإنه يكون أعظم أجرا عند الله عز وجل. هذان أمران واجبان. وأما المندوب في ذلك فإنهم ذكروا أن المندوب منه أن يتعلم المرء علم التجويد، فإن علم التجويد مندوب تعلمه. وعلى التحقيق من قولي أهل العلم أن علم التجويد إنما نقل لنا بالتواتر، ذكر ذلك ابن الجزري، إذ من أهل العلم كما نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير أن من أهل العلم من يقول إن ما يتعلق بالأداء من المدود وغيرها من التجويد إنما هي أمور اجتهادية، ولكن نقل عن ابن الجزري وغيره من محققي أهل العلم أن نقل علم التجويد إنما هو توقيفي، فما دام توقيفيا فإن تعلمه والقراءة به مندوب إليه ولا شك. فدل ذلك على أن المرء إن أراد أن تكمل قراءته لكتاب الله عز وجل فليقرأه بالتجويد. هذا من؟ هذا هو غير الغالي ولا الجافي. وأما الغالي في ضبط القراءة الذي يحرص أو يتعمد أن يأتي بمخارج الحروف بتقعر فيها أو أن يخرجها من مخارج متكلفة لا تعرف في لسان العرب فإنه مذموم ولا شك. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم ومنهم السامري في المستوعب وابن أبي موسى الهاشمي في الإرشاد وغيرهم كثير ذكروا أن كثيرا ممن يتصدر للإقراء قد يتقعر في مخرج بعض الحروف تقعرا شديدا، ونهوا عن ذلك وبينوه في مواضعها من الكتب. ومما ذكر أهل العلم وذموه أن يقرأ القرآن بالمقامات، وقد نقل ابن الناظم وهو ابن الجزري رحمه الله تعالى في شرح كتاب والده عن أبيه أنه قال: إن القراءة بالمقامات مكروه، وعند غيره من أهل العلم نصوا على حرمته، لأن المرء إذا قرأ القرآن بهذه المقامات فإن هذه المقامات إنما هي مقامات غناء وليست مقاما يعرفه العرب ويقرؤون به، فيتعمد هذه المقامات فيصبح ذلك المرء منشغلا بالمقام عن ضبط القراءة وعن التأمل في معانيها والنظر في دلالاتها. ولا شك أن ذلك مذموم، وقد ذمه أهل العلم ونبهوا له، ومن أوائل من ذم ذلك وذكر كما نقلت لكم إمام هذا الفن وهو ابن الجزري كما نقله عنه ابنه في شرح التحفة. إذن قضية أن القراءة هناك فيه غال في القراءة وهناك مفرط فيها غير محسن لها، والمؤمن حامل القرآن وسط بين هذين الأمرين. الأمر الرابع مما يتعلق بعلاقة وصفة حامل القرآن مع القرآن أن صاحب القرآن لا يهذه هذا، وإنما يتأمل في معانيه وينظر فيه نظرا كثيرا. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنثر القرآن كنثر الدقل، وهو التمر حينما يرمى على الأرض، لا تنثر القرآن كنثر الدقل ولا تهذوه كهذ الشعر، وإنما اقرؤوه بتمهل، فقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. وهذا واقع من كثير من الناس، فإنما يكون همه عند قراءة القرآن أن يختم السورة أو القرآن، وليس الأمر كذلك، بل إن قارئ القرآن الذي يثاب عليه كمال الثواب ويعطى بقراءته تمام الأجر هو الذي يقف عند عجائبه ويتأمل في معانيه وينظر في دلالاته في التأمل والمعاني العظيمة كما سيمر معنا بعد قليل. الأمر الأخير فيما يتعلق بهذا الأمر وهو صفات صاحب القرآن مع القرآن أنه معني بحفظ بكلام الله جل وعلا، فإن المرأة صاحب القرآن حريص على أن يحفظ من كتاب الله عز وجل ما يسر الله له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: لئن يذهب أحدكم فيحفظ سورتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين سمنتين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجوف إذا كان فيه شيء من القرآن فإنه يكون له من الحفظ ويكون فيه من الخير ويكون فيه من الفضل العظيم الشيء الكثير. فالمؤمن حريص على حفظ كلام الله عز وجل، على أن يحفظ منه ما يسر الله عز وجل له وما قدر عليه بعد ذلك. أيضا من الأمور المتعلقة بعلاقة صاحب القرآن بالقرآن أن صاحب القرآن لا يتكسب بالقرآن، ولذلك قال أهل العلم، أجمع أهل العلم من غير خلاف، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن حتى في الرقية، وإنما يجوز أخذ الجعل عليها، نقله الشيخ تقي الدين وغيره. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما لدغ سيد القوم وكبيرهم قال أبو سعيد اجعلوا لنا جعلا، ولم يقل اجعلوا لنا أجرة. وهذا يدلنا على الأصل المتفق عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرة على القرآن، وإنما يجوز له أن يأخذ جعلا على الشفاء، أو أن يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين للإمامة بالمسلمين أو تعليمهم وغير ذلك، إلا في استثناءات محددة ذكرها أهل العلم، والاستثناء يذكر بعد ذكر الكليات. فالمقصود من ذلك أن صاحب القرآن يحرص كمال الحرص على أن لا يتكسب بالقرآن شيئا. وقد كان للأمة الإقراء في ذلك أمر عجيب وشأن غريب، فهذا إمام المقرئين في زمانه ولا شك، وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. نقل عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه أن رجلا أهداه قوسا، والقوس قيمته قليلة وليست بغالية، فلما أعطاه إياه قال هلا أهديتني إياه قبل أن تقرأ عندي القرآن؟ فلا أقبل منك هذه الهدية. وجاء رجل للإمام حمزة الزيات أحد المقرئين السبع الكبار وقال له أريدك أن تشفع لي عند فلان ليحط من دين له عندي. فقال أما وإن ذاك الرجل قد قرأ علي القرآن، ومن قرأ علي القرآن فلا أطلب منه شيئا. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلا لربه جل وعلا. فالمقصود من هذا أن حامل القرآن على الحقيقة لا يتكسب به ولا يحرص على أن يكسب به مالا ولا جاها، وكذلك كل صاحب علم. وقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا دخل السوق يشتري منه ويتبضع، إذا عرف في ذلك السوق وعرف اسمه تركه وانتقل إلى سوق غيره، قال لا أشتري بديني شيئا. ومن صفات أهل القرآن أيها الإخوة، بعدما يتعلق بصفاتهم مع لفظه وما يتعلق بالاكتساب به، وعلاقتهم بمعاني هذا القرآن العظيم، فإن لأهل القرآن مع معاني القرآن العظيم شيئا عظيما، فإنهم يعملون ويتعلمون محكمه، وإذا جاءهم شيء من متشابهه وقفوا عنده وآمنوا به، وإذا جاءهم شيء من عجائبه وقصصه تأملوا فيها ونظروا واعتبروا عندها. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام. إذن المسلم أيها الإخوة حريص على أن يتعلم ما في هذا القرآن العظيم، بيد أن هناك أمورا لا بد من التنبيه عليها، وهي من صفات أهل القرآن مع علم القرآن. أول هذه الأمور أن أهل القرآن على الحقيقة هم الذين يتفقهون في المحكم من القرآن، كما قال الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قالوا والوقف هنا إما هو على الوصل أو على الوقف، وهما قراءتان كلاهما ثابتة توقيفا، كما تقرر معنا قبل أن الوقف والوصل محمول على التوقيف لا على الاجتهاد. فالمقصود من هذا أن أول صفات أهل القرآن مع العلم بالقرآن أنهم يحرصون على التفقه في المحكم، ومن قل تفقهه في محكم فإنما يكون مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم ذموا طالب العلم إن لم يعتني بكتاب الله جل وعلا، كما جاء ذلك عن أبي الزناد وغيره. هذه الصفة الأولى لهم. الصفة الثانية لهم أنهم يؤمنون بالمتشابه، أنهم يؤمنون بالمتشابه ولا يتكلفون تأويلها ولا يتكلفون البحث في معانيها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن على أربعة معاني، منه ما يعلمه كل أحد وذلك بلسانهم الذي يعرفونه، ومنه ما لا يعرفه إلا أهل العلم كالأحكام وغيرها، ومنه ما لا يعرف إلا بلسان العرب، ومنه ما اختص الله جل وعلا بمعرفته، واختص الله سبحانه وتعالى بمعانيه فلم يطلع عليه أحد من الناس على سبيل التفصيل، وإن كان من حيث المعنى الكلي والإجمالي فإن القرآن إنما خاطبنا الله عز وجل بمعان معروفة. إذن فالمقصود من هذا أن المرء إذا جاءه شيء من المتشابه وقف عنده ووكل أمره إلى الله جل وعلا. وينبني على ذلك مسألة مهمة، وهو أن المرء يحرص قدر استطاعته على ألا يفسر القرآن برأيه وألا يجتهد فيه بظنه. ولذلك جاء في الأثر أن من قال في القرآن بظنه فقد أخطأ ولو أصاب، فقد أخطأ ولو أصاب. وقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوقوف عند ما جهلوه، فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب هنا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ ولما سئل عنها عمر بعد وفاة أبي بكر قال عمر: ويح عمر وأبي عمر وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. وقد جاء أن من قال في كلام الله عز وجل بظنه فقد أخطأ ولو أصاب، ومن فسر كلام الله عز وجل فإنما يقول إن مراد الله عز وجل ذلك. وإذا علمنا أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فما ظنك بمن كذب على الله عز وجل في تفسير آية أو في تأويلها؟ ولذلك المسلم يحرص قدر استطاعته على أن يحتاط في هذا الباب، وأن يلتزم الورع والخشية فيه، وأن لا يتأول فيه إلا بما يغلب على ظنه أو ينقله عن غيره من باب الاتباع. أيها الإخوة، أختم حديثي بأثر عظيم عن صحابي جليل، وهو من قراء هذا القرآن ومن حفظته، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخر وكائن لكم وزر. فهو لبعض الناس ذخر ولآخرين وزر، والمعيار في ذلك هو ما وقر في نفسك وما تحقق في جوارحك وعلى لسانك وسائر جوارح بدنك من العمل بهذا القرآن وفعل صفات حملته. اعلم أنك إن امتثلت أمر الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم فأنت موعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل، وفي رواية: وارقى في الدرجات كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. وإياك أن يكون هذا القرآن وزرا عليك. وليس معنى ما أقوله أن يترك المرء القرآن، فإن هذا من جهله وهذا من قلة عقله أن يترك المرء القرآن بحجة ذلك، وإنما المقصود من ذلك كما قال الحسن: أن يلوم المرء نفسه وأن يراجع قلبه وأن يعرض أعماله على القرآن والسنة، فإن وافقتها فليحمد الله عز وجل ويسأل المزيد، وإلا فليراجع وليتب ولينب عن قريب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرفع الضر عن المسلمين في كل مكان، وأسأله جل وعلا أن يصلح وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يزيل الهم والكرب عن المهمومين، وأن يكفينا شر الأعداء والمفسدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مجالس العلم في رمضان.
أحبتي الأكارم، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة بعنوان من صفات أهل القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن محمد شويعر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة بمشيئة الله تعالى من برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية
شهر رمضان، أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.